الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. هذا وخاتم هذه العشرين وجها، وهو أقربها إلى الأذهان.
هذا هو النوع العشرون من أنواع أدلة العلو، وهو خاتم، وهذا الفصل، وفي هذا الفصل في هذا النوع تمام العشرين، وهو يقول وهو أقربها إلى الأذهان، لأن مضمونه الاستدلال بالنصوص، والنصوص سهلة الفهم ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بخلاف الاستدلالات العقلية فإنها تصعب على كثير من الناس. ولهذا قال وهو أقربها إلى الأذهان، وسيشير في هذا الفصل إلى جملة من الأدلة القرآنية والنبوية الدالة على علو الله وفوقيته. نعم.
هذا وخاتم هذه العشرين وجها، وهو أقربها إلى الأذهان. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان.
سرد النصوص، نعم.
سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في
نوعت. عندكم نوعت ولا نوعت؟
نوعت أحسنك.
عندكم إيش؟ كلها نوعت كأنها تنوعت يعني. نعم
أحسنك. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان.
نعم.
والنظم يمنعني من استيفائها، وسياقة الألفاظ بالميزان.
يعتذر أنه قد لا يذكر كل ما ورد أو يشير إليه بسبب النظم لا يتأتى يعني التعبير عن كل ما في ما يريد الإنسان ذكره، لأن النظم محكوم بأوزان، بخلاف الكلام المنثور فإنه يعني الاستشهاد وذكر الأدلة سهل، لكن ذكرها في النظم هذا فيه صعوبة. ومع ذلك ابن القيم رحمه الله قد ضمن هذا النظم الإشارة إلى جملة كبيرة من أدلة العلوم من الكتاب والسنة. نعم. أعيد البيت.
والنظم يمنعني من استيفائها، وسياقة الألفاظ بالميزان.
نعم.
فأشير بعض إشارة لمواضع منها، وأين البحر من خلجان.
يعني ما سأذكره قليل من كثير، قليل من كثير، فما سأذكره ما هو إلا إشارة، وإلا فالأدلة من النصوص كثيرة، وما أذكره لا يفي. فأين البحر من خلجان. نعم.
في خلجان وخلجان.
نعم.
بالضم وبالكسر للخاء.
كان فيها إن شئت تقول هذه أو هذه يصلح.
أحسنك. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن.
هذا نوع، وقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في سبع آيات. نعم.
واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان.
نعم.
واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان.
شوف الآن ذكرنا ثلاثة أنواع: نصوص الاستواء، ونصوص الفوقية، ونصوص العلو، ثم يذكر لنا عدد الآيات الواردة في القرآن. فآيات الاستواء سبع، وآيات الفوقية ثلاث، وآيات العلو خمس. ويريد بآيات العلو كقوله وهو العلي العظيم. العلي كم جاء في القرآن؟ العلي جاء في مواضع عديدة، يقول إنها خمس، وأولها ما في آية الكرسي وهو العلي العظيم. وجاء العلي العظيم وجاء العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فجاء العلي مقرونا بالعظيم وبالكبير. وابن القيم يقول إنها في خمسة مواضع، أذكر منها البقرة والحج ولقمان والشورى، فيها وهو العلي العظيم. والكبير المتعال في الرعد. نعم.
أحسنك. واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن.
هذا كذلك الآيات التي فيها تنزيل القرآن. تنزيل كم في القرآن؟ كثيرة جدا. تنزيل الكتاب من الله، آل حاميم كلها فيها ذكر التنزيل، ذكر التنزيل القرآن. وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن تنزيل القرآن هو من جملة أدلة العلو. أعد البيت.
واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن.
نعم.
فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان.
يعني الآيات التي فيها التنزيل، تنزيل القرآن، تضمنت أصلين: أن القرآن كلام الله، وأنه تعالى في العلو، لأن النزول إنما يكون من علو. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله منزل. نعم. تضمنت أصلين. نعم.
فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان.
نعم.
كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان.
علوه من فوق كل مكان. نعم.
وعدادها سبعون حين تعد أو زادت على السبعين في الحسبان.
هي كثيرة جدا، ومع ذلك ابن القيم يعني حاول يحصيها فيقول سبعين أو أكثر من ذلك. هذا كثير كثير جدا. سور حاميم كلها، كل سور آل حاميم كلها مفتتحة بذكر التنزيل. المؤمن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فصل التنزيل من الرحمن الرحيم. كذلك سورة فيها ذكر التنزيل: الله الذي أنزل الله الذي أنزل الكتاب والميزان. وكذلك كل السور كلها فيها ذكر التنزيل. نعم.
واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان.
كذلك نصوص التي فيها ذكر العروج، عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، والصعود إليه يصعد الكلم الطيب، والرفع والعمل الصالح يرفعه، وكذلك رفيع الدرجات. أعد.
أحصيك. واذكر نصوصا قد ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان.
نعم.
هي خمسة معلومة بالعد والحسبان، فاطلبها من القرآن.
عدوها في السجدة منها وفي المعارج وفي سورة فاطر إليه يصدر الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم نعم كذلك بل رفعه الله إليه. ذكروها له يريد الآيات المصلحة بالرفع والإصعاد والعروج الآيات المصلحة. نعم.
ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران.
هذا نوع آخر وهو الإخبار بأن الله في السماء. هذا ورد في آيتين من سورة الملك. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ آية البيت.
ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران.
يشير إلى ما ورد في سورة الملك وأنها المنجية من عذاب القبر. نعم.
نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان.
عند المحرف ما هما نصان.
نعم صديقي.
أأمنتم من في السماء؟ في بمعنى على، يعني من في من على السماء، أو من في السماء من في العلو. في إما أن تكون على بابها للظرفية فيكون المعنى من في العلو، أو تكون بمعنى على أي من على السماء. نعم.
ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان.
أيضا من وجوه من أدلة العلو الإخبار عن بعض المخلوقات أنها عند الله، عند الحلولية وعند نفاة العلو ليس شيء يكون عند الله، لا يكون شيء عند الله من بل كل شيء هو عند الله، لأنهم القائلون بالحلول كل شيء عند الله، لأنه في كل مكان تعالى الله عن قوله، فلا يكون شيء يختص بالعندية، والله قد أخبر بأن عنده الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يشركون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فوصف بعض المخلوقات بأنها عنده يدل على أنه ليس حالا في الوجود، ليس حالا في المخلوقات، بل هو في العلو فوق جميع المخلوقات، وبعض المخلوقات وبعض العباد عنده وهم الملائكة المقربون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. نعم آية البيت.
أحسنك. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان.
التخصيص يعني تخصيص بعض المخلوقات، تخصيص بعض المخلوقات عنده بأنها عنده، وهذا يدل على القرب، على قرب بعض المخلوقات منه تعالى. فالذين عند ربك هم أقرب إلى الله من سائر المخلوقات، هم عنده. وهذا جاء في القرآن في مواضع، يقول الشيخ إنها سبع آيات بل إنها ثمان. نعم.
منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني.
نعم.
فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان.
تقول امرأة ابن لي رب ابن لي عندك رب ابن لي عندك فأثبتت يعني أن من الأشياء ما يكون عنده، ولهذا اختارت ودعت أن يكون لها بيت عنده سبحانه فيه قرب منه تعالى. نعم.
ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان.
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله. نعم.
لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان.
نعم.
وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان.
نعم.
في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فيها الدلالة على أن الله فوق، لأنها تتفطر السماء من جهة العلو من هيبة الله وعظمته سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فذلك يدل على أنه تعالى في العلو، فالتفطر في السماء يكون في جانبها إلى العلو، جانبها الذي هو إلى العلو لا إلى السفل. نعم.
أحسنت. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في إيماني.
كانوا يشير إلى أن من المتأخرين من متأخر المفسرين مما يعني لم يذكروا تفسير هذه الفوقية، تفسير قوله من فوقه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. نعم.
بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان.
هذا هو الظاهر من الآية، قوله من فوقهن يدل على أن هذا التفطر جاء من فوقهن، لأن ذلك هو الذي أقرب إلى الله، فتفطهن هيبة ومن هيبة الله وعظمته سبحانه وتعالى، فأتاها التفطر من فوق لا من جهة السفل بل من جهة العلو، لأن الله في العلو. إيش قال الشيخ محمد على التفسير، كلام تفسير متأخرين ومتقدمين؟
أحسن الله إليك. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، قوله المتأخرون يعني بهم أهل الكلام، لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما هم عليه، حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حك قوله تعالى وهو السميع البصير، في قوله ليس كمثله شيء، لأنه إذا قال ليس كمثله شيء فهذه صفة نفي، وقوله وهو السميع البصير صفة إثبات، فيقول أنا أتمنى أن أتمكن من حق وهو السميع البصير. لماذا؟ لأنها جاءت على خلاف مراده.
طيب وغيره تفسير الآية
ما ذكر شيء شيخ محمد.
ابن القيم يتكلم عن تفسير قوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن في آية السورة، أما ما ذكروه من أن ذلك يعني راجع إلى ثقل الله من مما ينال السماء من الثقل، ثقل الله، فهذا يعني فيه نظر.
في نسخة أخرى أحصل إليك،
ها؟
أقول في تعليق آخر في نسخة أخرى،
تعليق للشيخ محمد؟
لا أحصل إليك، تحقيق الشيخ بكر أو بعض الطلاب، أحصل إليك مجموعة من الطلاب، يقول الظاهر أن الناظم يقصد بالمتأخرين بعض المنتسبين للسنة ممن جبن عن إيراد مثل هذه المرويات تجنبا لاتهام المتكلمين له بالتجسيم والتشبيه. أما الرازي الذي قال عند تفسير قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال والمعنى أنها تكاد يتفطرن من ثقل الله عليها،
من ثقل الله عليه. نعم.
واعلم أن هذا القول سخيف ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه.
هذا يقوله الرازي.
نعم صدق.
وهذا وإن لم نقل إنه سخيف، لكن في الحقيقة فيه نظر عندي. لأن الله تعالى لا يحمله شيء، الله تعالى مستوى على العرش، فهو الممسك للعرش وما دون العرش، وليس العرش حاملا لله تعالى ولا السماوات حتى يقال إنها تفطرت من ثقل الله. فالأثر فيه نظر في إضافة الثقل إليه سبحانه وتعالى وأنها تفطرت من ثقله سبحانه. والرازي ليس قريبا أن يقول إن هذا سخيف، لأن عنده الأصل عنده نفي العلو ونفي الاستواء. نعم.
ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نقلوا شيء من كلام ابن جرير عندكم بعض المحققين؟
قال أحسن إليك، فسر الطبري قوله تعالى في سورة الشورى بأن السماوات تنفطر من ثقل الله عز وجل وعظمته وجلاله، وأسنده إلى ابن عباس وكعب السدي وقتادة وغيرهم، انظر جامع البيان. أما قوله تعالى في سورة المزمل،
يقول فسرها إيش مرة ثانية؟
قال أحسن الله إليك، فسر الطبري قوله تعالى في سورة الشورى بأن السماوات تنفطر من ثقل الله عز وجل،
من ثقل الله، هذه هي المحل التأمل. نعم،
من ثقل الله عز وجل وعظمته وجلاله،
وعظمته وجلاله هذا لا إشكال فيه. نعم.
وأسنده إلى ابن عباس وكعب السدي وقتادة وغيرهم. أما قوله تعالى في سورة المزمل ففسره بأن السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة، وأورد في تأييده قول ابن عباس يعني تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل وعز، وقال وقول مجاهد منفطر به مثقلة به، فالظاهر أن الباء في به عند الطبري للظرفية، والضمير راجع إلى اليوم وسبب الانفطار تفسره آية الشورى، ولم يشر الطبري إلى اختلاف في تأويل الآية، وانظر تفسير سورة المزمل في تفسير ابن كثير. انتهى.
منفطر به يعني منفطر في ذلك اليوم، فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل شيبة السماء منفطر به، يعني فيه. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا وحاديها وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن.
كان هذا فرع عن الذي قبل، كان هذا امتداد للفصل السابق، فيها الإشارة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علوه. آية فصل. هذا وحاديها،
هذا وحاديها وعشرون الذي، أو وعشرين
وعشرون
في بعض النسخ وعشرين.
نعم.
أحصيك. هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن. إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان.
يعني أراد أن يذكر أن من جملة أدلة العلوم ما ورد من أنه يأتي سبحانه وتعالى للفصل، وجاء رب والملك صفا صفا ينظرون إلا يأتيهم الله، والله تعالى يأتي من أين يأتي؟ إنما يأتي من العلوم. أيأتي من سفل؟ لا، يأتي من أيمان الناس وشمائلهم؟ لا، أشرف الجهات هي العلوم، فإذا جاء سبحانه إنما يجيء من العلوم. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ نعم.
إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان.
في القرآن ذكر الإتيان مرة جاء بلفظ المجيء وجاء ربه، في آيات أخرى ذكر فيها الإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في سورتين. فانظر
إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان.
نعم.
إن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان.
نعم. هو نفسه تعالى يجيء لا غيره، كما تقدم في مسألة النزول. الرسول لم يقل، يعني الله الرسول قادر أن يقول ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك، لكنه قال ينزل ربنا. وهكذا في المجيء، هو نفسه يجيء لا غيره، خلافا لمن قال وجاء ربك وجاء أمره، أو من يقول جاء ربك يعني جاء ملك من ملائكة الله. هذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه. نعم.
إن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان. إذان كالأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران.
يعني في آية الأنعام ذكر الله مجيء الرب ومجيء الملائكة، فكيف يقال يجيء ملك؟ وقد قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذا يمنع من هذا التأويل وهذا التحريف. عيد البيت.
إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران.
هذا يشير إلى آية الأنعام، لأنه ذكر فيها مجيء الملائكة ومجيء الآيات ومجيء الرب. نعم. فامتنع التأويل. نعم.
والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان.
نعم.
من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا وأمامنا أو عن شمائلنا وعن أيمان؟
بل من فوق، يأتينا من فوق سبحانه وتعالى. نعم.
والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان.
نعم.
كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان.
نعم. فتعين أنه يأتي سبحانه وتعالى من فوق، لأنه فوق. نعم.
والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان.
نعم.
فصل.
إلى هنا فقرة شرح الشيخ محمد. نعم. ما عرفت قصدك.
في تشابه بين العشرين والحادي والعشرين.
صح.
فالعشرين ما كأنه يشير
إلى. أنا قلت لك إن الفصل الحادي والعشرين كأنه امتداد للعشرين.
ذكر الاتيان والمجيء غير صفات فعلية، واللي قبل ذكر
الصفات. نعم.
أبشر بصدق. شرح الهراس صديق.
نعم.
حصريك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه واستوائه فوق عرشه، وهو أقرب هذه الوجوه كلها تناولا وأسهلها مؤنة، لأنه يقوم على سرد النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل الدالة على العلو عند من أنصف عقله ولم تفسد فطرته الأهواء، ولم يوسع هذه النصوص تحريفا، ولم يسمها تأويلا. والشيخ رحمه
ولم يسمها تأويلا. نعم.
أحسنك. والشيخ رحمه الله تعالى يعتذر عن عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هنا لتقيده بقيود النظم القافية التي لا يجوز إخضاع هذه النصوص لها، فاكتفى بأن يشير إلى مواضعها من القرآن، فذكر أن لفظ الاستواء قد ورد في 7 آيات، وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تذكرون. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الآية. وأما نصوص الفوق فقد ذكر أنها وردت في 3 آيات، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير، وقوله في نفس السورة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله في سورة النحل في شأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نصوص العلو فقد ذكر أنها وردت في 5 مواضع، وهي قوله في آخر آية الكرسي من سورة البقرة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وفي سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وفي سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وفي سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير، وفي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. ولا شك أن هذه النصوص كلها صريحة في علوه تعالى فوق خلقه.
ترك بعض المواضع.
أحصليك
أقول ترك بعض المواضع. سورة لقمان وسورة الحج ما ذكر. نعم.
ولا شك أن هذه النصوص كلها صريحة في علوه تعالى فوق خلقه واستوائه على عرشه، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلى معان أخر لما قدمنا من عدم وجود قرينة توجب ذلك الصرف، وما يدعيه أهل التأويل الباطل من قرينة عقلية وهي حكم العقل باستحالة الجهة على الله معارض بأدلة من العقل والفطرة أقوى منها كما بينا. وقال رحمه الله تعالى: أما النصوص التي وردت في الكتاب العزيز مصرحة بأن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل فقد تضمنت أصلين عظيمين عليهما قام بناء الإسلام وصرح الإيمان. الأصل الأول أن هذا القرآن كلامه هو سبحانه حقيقة لا مجازة، بمعنى أنه تكلم به بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، وسمعه منه الأمين جبريل عليه السلام وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه. والأصل الثاني أنه سبحانه وتعالى في جهة العلو فوق جميع الأمكنة، فإن النزول يقتضي الهبوط من أعلى إلى أسفل، فلو لم يكن سبحانه عاليا فوق خلقه لم يصح الإخبار بكون الكتاب منزلا من عنده. وهذه النصوص المتضمنة لنزول القرآن من عند الله عز وجل ذكر المصنف أن عددها 70 أو تزيد، ويطول بنا القول لو ذكرناها جميعا، فلنقتصر على بعضها على سبيل المثال، فنقول منها قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي سورة الأنعام: أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وفي سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما النصوص التي تضمنت رفع بعض الأشياء أو عروجها أو صعودها إليه سبحانه فقد ذكر المصنف أنها في 5 مواضع من القرآن. الأول قوله تعالى في سورة آل عمران خطابا لعيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وفي سورة النساء إخبارا عنه عليه السلام: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وفي سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. ورد وقال رحمه الله تعالى: ورد في سورة الملك التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن 30 آية شفعت في صاحبها، نصان صريحان في أن الله عز وجل في السماء، وهو قولهما قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأما النصوص الدالة على تخصيص بعض الأشياء بكونها عنده فقد جاء ذلك في سبعة أو ثمانية مواضع. الأولى قوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والثاني في سورة الأنبياء: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فتخصيص الملائكة الذين هم سكان السماوات بكونهم عنده دليل على أن المراد بها عندية مكان. والثالث في سورة التحريم قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين
آمنوا. العندية المضافة إلى الله أنواع: عندية مكان كما في الآيات، وعندية حكم مثل إن شر الدواب عند الله، هذه عندية حكم ليس عند الله لا تدل على قربهم من الله. إن شر الدواب عند الله يعني في حكمه تعالى. وهي أنواع العندية المضافة إلى الله أنواع، والمقصود منها في هذا الموضع هي عندية المكان، أما عندية الحكم وغيرها فلها شأن آخر ليست من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم.
أحسن الله إليك. وفي سورة التحريم قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقال رحمه الله تعالى: وأما بقية المواضع فإنه وإن لم يصرح فيها بلفظ العند فإن الإضافة فيها إلى لفظ لدى الذي هو بمعنى عند ودال على نفس المراد منها، وذلك مثل قوله تعالى في سورة المزمل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقوله في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي سورة الشورى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأما قوله: وفي مزمل سر عظيم، شأنه ذو شأن في ذكر تفطير السماء إلى آخره، فهو إشارة إلى قوله تعالى من هذه السورة: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فالضمير في به يحتمل أن يعود إلى اليوم في قوله: يوما يجعل الولدان شيبا، يعني أن السماء تنفطر في هذا اليوم وتتشقق وتكون الباب معنى فيه. ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل وإن لم يسبق له ذكر لأنه مفهوم من السياق، ويؤيده قوله بعد ذلك: كان وعده مفعولا. فإن عود الضمير هنا على الله في غاية الظهور، ويكون معنى انفطار السماء بالله عز وجل تشققها عند نزوله لفصل القضاء بين عباده، كما في قوله تعالى من سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ولكن المتأخرين من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني، ولم يصرح به إلا المتقدمون من جهابذة الإسلام الذين هم أعلم هذه الأمة بمعاني كلام الله عز وجل. وقد حكى ابن جرير القولين في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: الوجه 21 من الوجوه الدالة على العلو والفوقية ما نطقت به آيات الكتاب الكريم ووردت به الأخبار الصحيحة من إتيانه عز وجل ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، كقوله تعالى في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ذلك الأمر العظيم. وهو أن يأتيهم الله في ظلال الغمام وتأتي معه الملائكة وقضي الأمر، يعني فرغ من حسابهم. وعطف الملائكة هنا على الله ينفي تأويل المعطلة بأن الإتيان للملك بأن الإتيان للملك، فهو كقوله في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولكن قد يقول المعطل إن إتيان الرب عز وجل هو إتيان أمره، كما في قوله تعالى في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فيرد عليه بتلك الآية التي تأخذ بخناقه ولا يجد لتأويلها مساغا، أعني قوله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإن الترديد هنا بين إتيان الرب والملائكة والآيات أوضح دليل على أن المراد مجيء ذاته لا أمره، فإنه مذكور بين الأمرين الآخرين وهما مجيء الملك والآيات، فكيف يجوز تأويله بأحدهما؟ وإذا ثبت مجيء الرب وإتيانه جل شأنه بهذه الآية القاطعة، فمن أين يأتي إذن؟ والجهات المعروفة ست: هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف. فليقل لنا هؤلاء المعطلة أي هذه الجهات يختارون ليكون منها مجيء الرب وإتيانه؟ لا يعقل أبدا أن يجيئهم من تحتهم، تعالى الله عن ذلك. وكذلك لا يعقل أن يجيئهم من خلفهم ولا من أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، فلم يبق إلا أن يأتيهم من العلو المطلق الذي هو فوق الأمكنة جميعا. انتهى.
أحسنت أحسنت رحمه الله. لقد أبدع وأحسن الشيخ لهضاس بشرح هذا النظم بهذه الطريقة، لأنه شرح سهل ميسر يبين فيه مضمون هذه الأبيات في هذه الفصول. جزاه الله خيرا. نعم محمد.
في بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس الأثر الوارد عن ابن عباس أن السماء تنفطر من ثقل الله عليها يشهد له الحديث يضع الجبار رجله على جهنم فتقول قط قط، ونصوص خلقه سبحانه لبعض المخلوقات بيده؟
لا، ما يشهد له ولا فيه إثبات الثقل، وأن والثقل يقتضي أن يكون الله محمولا، والله تعالى ليس محمولا بل هو الممسك للعرش وما دون العرش. فلا نقول إن السماوات أو العرش إنه يحمل الله تعالى، وأنه يعني لذلك يثقل عليها. فالذي أوجب التحفظ هو أن إضافة الثقل إلى الله، وأن السماء تتفطر من ثقله يتضمن أو يشعر بحملها له تعالى وتقدس. والله تعالى غني عن العرش وما دون العرش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، يقول: هل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآية هو من قبيل ما فسروا به آية كأنه يتفطرن من فوقهن؟
يشبه، يعني أن الله لما تجلى للجبل انساخ الجبل ولم يستقر ثابتا لجلاله تعالى وعظمته وهيبته. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم إهداء الورود الحمراء في عيد الحب؟
ما حكمه؟
إهداء الورود الحمراء،
هذه من صور التشبه بالكفار وموافقتهم على أعيادهم الجاهلية الباطلة، هذا لا يجوز، لا يجوز إهداؤها ولا بيع الورود في ذلك اليوم، لأن هذا كله من الإعانة على الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم هذا الدعاء: اللهم ارحمني رحمة عظيمة يتحدث عنها أهل الجنة قرونا؟
هذا كلام دعاء مبتدع فيه خيال لا أصل له. والدعاء بأن يختصه الله برحمة ينفرد بها عن أهل الجنة، هذا فيه اعتداء، هذا فيه اعتداء في الدعاء وخيال وافتراء، وأن أزمان وأن دوام وخلود أهل الجنة يقدر بالقرون، قرون يتحدث بها أهل الجنة قرونا، فهذا كلام مبتدع منكر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم هذا القول إذا أطلق على الخالق أو المخلوق، وهو: لو أصبحت الأشجار أقلاما والبحر حبرا لها لأكتب لك كلمات الشكر لجف البحر ونفذت الأشجار قبل أن أوفي لك حقك؟
هذا جاء في القرآن في حق الله، صحيح حق: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ولا يجوز هذا في حق المخلوق، هذا من الكذب والمنكر، يعني كأنه شبهه بالله. أما التعبير به في حق الله فهذا يعني لا مانع منه، لكن لم يأتي هذا السنة وهذا التمجيد. نحن نقول إن كلمات الله لو كتبت بكذا وكذا من الأشجار والأقلام والمداد الذي يقدر بالبحور ما نفدت كلمة الله، فنخبر بما أخبر الله به ولا نزيد ولا نتكلف عبارات وألفاظ لا أصل لها، ولا ريب أن الثناء على الله لا حد له، لا يستطيع أحد أن يعصي ثناء عليه، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: لا أعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم زواج امرأة من رجل بنية الطلاق للرجوع إلى زوجها الأول؟
لا يجوز لها ذلك، لا يجوز أن تقصد التحريم وتتزوج لا الضربة في ذلك الرجل، بل من أجل التحليل. وإن كان الحديث الواردة في شأن الرجل الذي ينكح المطلق أن ينكح امرأته أن يتزوجها في شأن الرجل الذي ينكح المرأة ليحلها، فإن تواطأ مع المطلق كان كل منهما من الداخلين في قوله عليه لعن الله المحلل والمحللة. لكن هل يصح أما نكاح المحلل؟ فالصواب أنه لا يصح ولا يحل المطلقة. أما إذا قصدت المرأة التحليل فالذي يظهر أنه لا يحل لها ذلك، لكن هذا لا يمنع من صحة النكاح، لأن الأمر ليس في يدها، قد تتزوج للتحليل وهي لا تملك الطلاق. وفي هذا بحث عند شيخ الإسلام في كتابه المعروف إبطال إقامة الدليل على إبطال التحليل، ذكر هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم.
أختم.
سم. يقول السائل عبر الشبكة: دلوني على كتاب فيه ذكر أحكام الزواج وحقوق وواجبات الزوجين.
كتب الفقه كلها صغيرة وكبيرة فيها هذا، كتب الفقه المدونة فيها هذا كله، الصغار والكبار، زاد المستقنع وشروحه والمغني وكتب المذاهب الأخرى كلها باب من أبواب الفقه ذكر حقوق الزوجين على بعضهما، ومن الأبواب باب عشرة النساء. فافتح أي كتاب واقرأ في أبواب كتاب النكاح تجد ما تطلبه من ذلك. انتهى الوقت.